إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استنصحه أخاه فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتي فتوى غير ثبت فإثمه على من أفتاه. أيها المسلم، لنتأمل هذه الجمل الثلاث وما احتوت عليه من المعاني العظيمة والفوائد الكبيرة، ذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فكلمة واحدة يقولها تحتها من المعاني والفوائد ما لا يخفى، أدرك الناس ذلك كل أو خفي عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. يقول محذرا من الكذب عليه ونسبة ما لم يقله إليه، وأن من تقول على رسول الله قولا من تلقاء نفسه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بذلك كذاب، توعد بقوله فليتبوأ مقعده من النار، ذلك أن الكذب على رسول الله كذب على الله أيضا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس كذبا علي ككذبا على غيري، من حدث عني حديثا يرى يعلم أنه فيه كذاب فليتبوأ مقعده من النار. ولذا حرص المسلمون من الصحابة والتابعين على التثبت عن الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم، وزيفوا كل ما كذب عليه، وبينوا عدالة الرواة والنقلة عنه صلى الله عليه وسلم، واعتنوا بذلك حق العناية حفظا لهذه الشريعة وحماية لها من كذب الكاذبين ووضع الوضاعين الذين ضعف إيمانهم فقالوا على الله وعلى رسوله بغير علم. فكما أن القول على الله بغير علم من أعظم الكبائر وأشدها، فكذلك القول عليه صلى الله عليه وسلم وافتراء الكذب عليه ونسبة ما لم يقله إليه إنه من كبائر الذنوب، ولو استحل عبد الكذب عليه استحلالا لكان ذلك كفرا ناقلا عن الملة والعياذ بالله. ولهذا إذا كان إسناد الحديث غير ثبت قالوا يروى أو نحو ذلك، تخلصا من الجزم بأمر لم يثبت عندهم صحة ذلك الحديث وثبوته، لم يثبت عندهم صحة ذلك الحديث. والجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: ومن استنصحه أخاه ومن استنصحه أخوه فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. النصيحة مطلوبة، سواء تبدأ بها المسلم عندما ترى منه مخالبة للشرع فتبدي له النصيحة، فإن الدين النصيحة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبذل النصيحة واجب عليك عندما ترى في أخيك المسلم قصورا في أعمال الطيبة، عندما ترى منه إهمالا لبعض الواجبات أو ارتكابا لبعض المخالفات، فتبدي له النصيحة دعوة إلى الخير وإنقاذا له من الغواية، وحرصا على هدايته واستقامته، وسعيا فيما يصلح شأنه. فإن الله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمسلم ناصح لإخوانه المسلمين، لا يحب أن يرى فيهم نقصا، ولا يحب أن يرى فيهم خللا. المؤمن مرآة أخيه المسلم، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. فإذا رأى في أخيه تقصيرا أو إخلالا نصحه نصيحة فيما بينه وبينه، نصيحة يمليه عليه ما في قلبه من رحمة وحب لهذا المسلم، وسعيا في إنقاذه وتخليصه من عذاب الله. وإن نصحه كتابة كانت تلك الكتابة كتابة هادفة وكتابة قيمة، ليس الهدف منها تجريحا ولا سخرية ولا حطا من قدر أحد ولا تشويه والشماتة به، ولكن إيضاح الحق وبيانه ودحض الباطل ورده بالحق المبين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدبغه. فإذا هو زاهق، وإذا كانت هذه النصيحة تبتدئ بها أخاك المسلم، إذن فإذا استنصحك واستشارك في أمر وطلب منك النصيحة والمشورة في أمر من الأمور ديني كان أو دنيوي، فالواجب أن تمحضه النصيحة وأن تقول له ما تعتقده، وأن تبدي له الرأي الذي تظن أنه الرأي الصواب فيما يعلم الله منك. وكون رأيك موافقا أو غير موافق شأن آخر، لكن المهم ألا تكون غاشا له ولا خائنا له ولا ناصحا له بغير رشد، وإنما تنصحه نصيحة الأخ المحب. طلب منك النصيحة واستشارك في أمر ما، استشارك في أمر ما من أموره، فانصحه بما تعتقد الحق وبما تراه الصواب. إن استشارك في أمر ترى الرشد في تركه، فقل: يا أخي، أرى أن تعدل عن هذا وأن تبتعد عن هذا، أو تشجعه على القرب من هذا. أما أن تعطيه رأيا وأنت تعلم أن هذا الرأي ليس صوابا وليس رشدا وليس خيرا، ولكن تريد غشه وخيانته، فأنت بذلك خائن لأمانتك والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالغش في النصيحة غش إنما يصدر من قلب ضعيف الإيمان يحب النقص والبلاء لأهل الإسلام ولا يحب الخير والهدى للمسلم. يستشيرك أخوك فيقول يا أخي إني أريد بيع كذا أو شراء كذا، فتهدي له نصيحة تخالف الصواب، ولعلك إذا رأيت الخير معه حاولت صده لتظفر بتلك الصفقة وتحوزها دونه. يستنصحك هل أخطب تلك الفتاة أم لا، فربما قدحت فيها أو في بيها أو في أهل بيتها لتبعده عن هذا فتخلفه فتخطبه فتخطبها دونه. يستشيرك في أمر ما وفي عمل ما فتحاول من ورائه أن تحوز ذلك العمل وتعطيه نصيحة غاشا فيها خائنا له. هذا من ضعف الإيمان. وقضية ثالثة، من أفتي بفتوى غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. يحذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من الفتيا التي لا علا دليل عليها، ومن الفتيا التي لا مصدر لها، ومن الفتيا التي لا تعتمد على كتاب وسنة، وإنما هي فتوى يمليها الهوى وحب البروز والشذوذ والبحث عن شواذ المسائل ليقول الناس عن هذا أنه الذي يفتي وأنه الذي ييسر وأنه المرن في أموره وأنه المستبن تستنير فكره وأنه فيحرص على شذوذ المسائل والمسائل التي أهملها جمهور المسلمين والأمور التي أثر عدم الفتيا فيها خير، فيفتي بذلك ملبسا على الناس مغالطا محاولا تدعيم ما يفتي به بآراء الآخرين، وربما كذب على الأموات ونسب إلى فلان وفلان ما برأه الله منه بحوله وقوته. لكن ضعف الإيمان يصنع العجائب، فهو يقول هذه المسألة أفتى فيها العالم الماضي والعالم الفلاني، وإذا تبملت هذا العالم وفتاواه ومقالاته رأيت تلك الفتوى مجانبة للصواب. العالم الذي مضى هو براء بريء إلى الله منها ومن شأنها، لكن لما كان ميتا حاول هذا الجاهل أن يلفق بالأموات ما لم يقولوه ويفتري عليهم ما لم يقولوه جهلا والعياذ بالله، ومحاولة لتدعيم الباطل بأي وسيلة كان. ثم هب أن من مضى قد قال إذا كان هذا القول لا يعتمد على كتاب وسنة، فأقوال الناس عموما تعرض على الكتاب والسنة، فما كان موافقا لها فهو الحق المقبول، وما كان مخالفا لها فهو الباطل المردود. يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب القبر، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ليس الشأن أن تفتي الناس، ليس الشأن أن يصدر الناس عن فتواك، الشأن أن تكون فتواك بحق، الشأن أن تكون فتواك مدعمة بالدليل، الشأن أن تكون فتواك لا يستغلها المستغلون ولا يفهمها الجاهلون على غير ما هي عليه. المهم أن يتقي المفتي ربه، أن يتقي المفتي ربه قبل أن يفتي، ويعلم أن الله سائله عن تلك الفتوى وأن الله سائله عنها. فإن كانت تلك الفتوى غير ثبت فعمل بها من أفتي، فالإثم والوزر والبلاء على ذلك المفتي، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. كان سلفنا الصالح رغم الإيمان والعلم النافع يترادون المسألة حتى تبلغ العدد منهم لا قصورا في العلم ولا شحا به، ولكن ليثبتوا للمسلمين أن شأن الفتوى شأنها عظيم وخطرها كبير. والله جل وعلا قد جعل القول عليه بلا علم جعله فوق الكل الكبائر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمرتبة القول على الله بلا علم فوق مرتبة الشرك وما دونه من المعاصي. والله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. بكى الإمام مالك عند موته، فقال له أحد أصحابه يا أبا عبد الله ما يبكيك؟ عمر مضى في الإسلام وعلم نشرته وخير بذلته وطلابا نقلوا عنك الخير. قال يا هذا وددت أن أضرب عن كل فتبس أتيت بها سوطا أو عش أسواط وأن ألقى الله خاليا من التبعات. أولئك القوم يتصورون الموقف بين يدي الله ولا يهمهم أن تنقل الأمور عنهم، يهمهم أن ما ينقل عنهم صدق وثبت وموافقة للحق. أتى رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فألقى عليه 40 مسألة فأجابه في بعضها وقال في معظمها لا أدري. فقال السائل تقول أم لا أدري وأنت مالك بن أنس وأنت إمام دار الهجرة فمن يدري إذا لم تدري؟ قال يا هذا اخرج إلى السوق ونادي إن من مالك لا يدري ولا يعلم. لا يعد ذلك ما عد ذلك نقصا في حقه ولكن رفعة في درجاته. فالمهم أن الفتوى وسبيل الفتوى لا يجوز التسرع بها ولا محاولة إرضاء أهواء الناس وميولاتهم وأغراضهم. المهم موافقة الشرع، فإن المفتي مخبر عن الله أن الله أحل هذا أو حرم هذا، فلا يجوز لنا أن نفتي بشيء لأجل أن نكتسب أصوات الآخرين أو أن يظهر لنا بروز أو نوصف بكذا وكذا. لا، المهم تقوى الله، المهم معرفة الحق والعمل به، المهم إذا صدرت منا الفتوى تكون موافقة للشرع للكتاب والسنة ولما عليه سلف هذه الأمة وشذوذ المسائل وغرائبها. فإن الناس ليسوا ملزومين بأن يتبعوا آراء الآخرين، فما تبين من قول لأي عالم ما خالف فيه الكتاب والسنة فيترحم عليه ويعتذر عنه لأنه لم يبلغه أو أنه بلغه بصورة كذا آخره، لكن لا يجوز أن أقلده وأنا أرى الدليل من الكتاب والسنة مخالفا لذلك القول وغير مؤيد له، فالحق ضالة المؤمن أينما وجد اتبعها. فليحذر أي إنسان أن يتسارع بالفتوى، وليحذر الكتاب وغيرهم، وليحذر من يتولون مناصب، وليحذر من يتولون الفتيا في بعض وسائل الإعلام، فيقولوا ويبتدعوا ويفتروا على الله الكذب بلا علم ولا حجة، ولكن محبة لأن ينسب لهم الأقوال والآراء الشاذة التي جمهور المسلمين مخالفون لها، رافضون لها، رادون لها. وأي قول لأي عالم مخالفا للحق فالعالم يستغفر له ويحسن الظن به، لكن لا يجوز لي أن أقلده فيما أعلم أن الدليل من الكتاب والسنة يخالف ذلك الرأي. فإن الواجب على المسلمين اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله لا يجوز له أن يخالفها لرأي أي إنسان كائنا من كان. أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله لا يجوز له مخالفتها لرأي أي إنسان كائنا من كان، بل الحق هو المقدم والمقبول. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. نعم، حمل السلاح لسفك دماء الأمة أو غشهم في أمور دنياهم كل ذلك جريمة نكراء، لأن حرمة دماء المسلمين وحرمة أموالهم أمر اتفقت عليه شرائع الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فإذا غششتهم في أموالهم فكأنما سفكت أيضا دماءهم في الإثم والوزر، فاتق الله في ذلك وراعي الأمور الشرعية. واعلم أيها المسلم أن مجالات الغش عظيمة متعددة، فمنها الغش في المعاملات، الغش في المعاملات في البيع والشراء، فبعضهم يغش المشتري غشا واضحا، يغشه بأي أسلوب. أساليب الغش متعددة متنوعة، يغش في السلعة بأن يلصق بها شعارا ليس الشعار الذي صدرها، ولكن يضع شعارا آخر ترويجا لها ولو كان يعلم أنها أقل شأنا مما وضع عليها. يغش المسلمين في معاملاته فيبيع سلعا قد مضى وقت الانتفاع بها، وأصبح الانتفاع بها غير ممكن، بل أصبحت ضارة لطول زمن الانتظار، وهذا من غش المسلمين. يغش المسلمين أيضا فيخدعهم إما في قدر الوزن أو الكيل، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يغش المشتري أحيانا فيقول أبيعك السلعة ولا تسألني عن أي عيب فيها ولا تناقشني عن أي عيب فيها لأنه لو أبدى شيئا من عيوبها ما قبلت تلك السلعة منه وهذا أمر خطير لا يجوز. ومن أنواع الغش أن تغش شخصا في أي أمر، تغشه فتصف له امرأة وتحدث من حسنها وسيرتها لكي يتزوجها وأنت لا ترضها لنفسك ولا لولدك ولكن لأجل أخذ عوض منك أو من خطبت أو ممن خطبت منه تلك الفتاة وهذا غش وخيانة. تغش على الفتاة فتأتي لهم بشخص وتذكر من أوصافه وأخلاقه وأعماله وسيرته ما يتبين بعد حين أن كل ما قلت كذب وافتراء ودجل وغش وخيانة لتلك المرأة ولأهلها. تغش الناس في الآراء، تغشهم بأن تشير بشخص تعلم أنه غير أهل للمسؤولية وغير أهل للقيادة ولا خير فيه فتغش الأمة بذلك، فجعل غير الكفء مكان الكفء وأنت تعلم أنه غير لائق بذلك تكون بذلك غاشا للمسلمين. تغش المسلمين أحيانا بكتابات تكتبها تزيف فيها تروج فيها الباطل وتدحض بها الحق فيظن القارئ أن ما قلت حقا والله يعلم المفسد من المصلح وأن وراء تلك المقال من الشر ما الله به عليم، يعرفه من ينظر إلى ما وراء السطور وينخدع به من يرى جمل الكلام الظاهرة دون التعمق في مقصود هذا المتكلم من خبث يحمل فكر يحمله خبيث مخالف للشرع. تغش المسلمين أيضا في أمور في أحوالهم كلها، تغش الطلاب فربما تزكي أو تفوز أو تنجح من لا يستحق ذلك. كل أنواع الغش في الإسلام محرمة، الإسلام دين حق وهدى يطلب منا الصدق في المعاملات معنا مع ربنا ومع أنفسنا ثم مع عباد الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فليحذر المسلم من الغش في كل مجالات الحياة، يغش المسلمين فيشيد بنيانا ويظهر أن هذه الوحدات البنائية هي موافقة للمواصفات المعتبرة وكذا وكذا، فإذا سكنها الساكنون رأوا فيها من الخلل والعيب فيصبحون دائما في إصلاح لما فيها من الفساد. هو أظهرها لهم مظهرا طيب وغطاها بألوان وأديكورات وغيره، لكن وراء ذلك الغش والخداع وعدم الوفاء بالواجبات. فليتق المسلمون ربهم في أحوالهم كلها وليعلموا أن الغش وما ينتج منه أمور محرمة وأن ما تأخذه من مكاسب مبنية على غش وخداع فقد ظلمت نفسك وأكلت الحرام وعرضت دعاءك للرد وأصبحت وللأسف الشديد تعيش في هذه الظلمات والجهالات، ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد امتثالا لأمر ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين عبد الله بن عبد العزيز لما يرضيك، اللهم وفقه لما يرضيك، اللهم كن له عونا ونصيرا ومؤيدا، اللهم أمده بحولك وقوتك، اللهم بارك له في سمعه وبصره وقلبه وسائر بدنه، اللهم وفقه للصواب، اللهم ارزقه الجد والاجتهاد، اللهم أيده بالجلساء الصالحين والناصحين له، اللهم اجعله ممن أراد الخير وقصده، اللهم بارك له في عمره وعمله، اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد العزيز لما يرضيك، وسدده في أقواله وأفعاله، اللهم اجعلهم جميعا أعوانا على البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.